بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: يستدل بعض من يجوز السب والاستهزاء بخلقة الإنسان كما يفعل رسلان وأتباعه ببعض الأدلة، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب، وقوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث: رجل يقال له ذو اليدين، ووصف الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد، أنه مشرف الوجنتين، غائر العينين، إلى آخر ذلك. فكيف نرد عليه وكيف نوجه هذه الأدلة؟ أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين. ينبغي على الإنسان العالم وطالب العلم في الجرح والتعديل أن يكون ذا علم، وأن يكون ذا ورع، وأن يكون قدوة في ذلك، وأن يكون على طريقة السلف ومنهجهم في الجرح والتعديل. فإذا كنا نقتدي بالسلف في العلم، فلابد أن نقتدي بالسلف أيضا في العمل والتطبيق الواقعي. هذه الأدلة ذكروها ليست أدلة في الباب أبدا على الإطلاق، فهذا شيء، والاستهزاء والسخرية والسب شيء آخر. فلم يكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى على هذا الأمر أبدا، إنما كانوا يتكلمون في الأشخاص، في الطوائف، في الفرق، بعلم وعدل. يتكلمون بعلم، يركزون على المخالفة، المخالفة العقدية، المخالفة التعبدية، المخالفة المسلكية، أيا كانت المخالفة، ويردون عليها بالأدلة الشرعية. والله عز وجل قد ذكر ذلك في محكم كتابه، ورد على اليهود، ورد على النصارى، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك في الرد على المخالفين. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسخر من أبدان أحد ولا من هيئة أحد، وكذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولأن الذي يتكلم في الجرح والتعديل لا يريد غلق الباب أمام الناس في العودة إلى الله عز وجل، وربما يكون بعض الناس فتنة وهو يتكلم في حق، لكن لما يسلك المسلك الحق ربما كان فتنة لبعض الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين. وينبغي على الإنسان أن يعلم الناس بما بيّنه الله عز وجل في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هناك حكمة وهناك موعظة. حينما يستمع المخالف لهذا الكلام ويجد من ينتقده يتكلم به ويسخر به، يسخر من قصره، ويسخر أو يسخر من طوله، يسخر من سواده، أو يسخر من عوره، أو يسخر من كذا، فإن ذلك يغلق الباب ربما أمامه للاستجابة إلى الحق، فيكون هذا الشخص قد أدى إلى فتنة هذا المخالف وسد الباب أمامه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإنسان لا يعاب على خلقة الله سبحانه وتعالى. والله، وهل يرد على الإنسان لكونه قصيرا أو لكونه طويلا؟ وما حيثية هذا وما مناط ذلك في الرد على المخالف؟ أليس صاحب الحق قد يكون أسودا؟ أليس صاحب الحق قد يكون أعرجا؟ أليس صاحب الحق قد يكون أعورا؟ ولك أنت أيها الساب بالشتم المستهزئ، لك أيضا ربما من النقائص ما لك في هيئتك، وللمخالف أن يرد عليك بمثل ما قلت له، وبالتالي يخرج الأمر عن النطاق العلمي. لهذا فكان منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى التركيز على هذا، على المخالفة. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر كتابا حافلا منهاج السنة، وهو يرد على الرافضي، وما وقف عند صفة الشخصية، لا طول ولا قصر ولا سواد ولا بياض ولا عور ولا غير ذلك، إنما وقف عند المخالفات ورد عليها بالكتاب والسنة. وإنما هذه حيلة الضعيف، وهذه حيلة المفلس، وهذه حيلة من لا يتقن العلم ولا معرفة أدلته. أما هذه الأدلة ذكروها فليست في بابها. رجل خارجي وصفه الراوي فقال: مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتؤ الجبين، محلوق الرأس وصف. جاء رجل طويل، رأى جاء رجل قصير، لكن استهزأ به لقصره، استهزأ به لأنه غائر العينين، استهزأ به لأنه مشرف الوجنتين، وما ذنبه في هذا؟ طيب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما حضر من الخوارج بأفعالهم. قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تكلم النبي عن أوصاف الخوارج التي بها ضلوا، ليست الأوصاف الشخصية التي عليها خلقوا. وما ذنب الإنسان أن يخلق على صفة معينة؟ وإلا لعبنا أئمة الإسلام ولاشترطنا في العالم أن يكون جميلا، أن يكون وسيما، ذا عينين خضراوتين وشعر أصفر وغير ذلك. إن لم يكن كذلك لم يقبل جرحه ولا تعديله. ما هذا الهراء وما هذا العبث الذي يلجأ إليه أناس ثم يلجأون إلى القرآن وإلى السنة، يقولون الله ذكر الكلب في القرآن وذكر الحمار في القرآن وسب أقواما بأنهم كذا وكذا. تلك أوصاف، أي مثلهم في البلادة كمثل الحمار، مثلهم في كذا كمثل الكلب، مثل كما ضرب الله الأمثال في القرآن، ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، أمثال مثل ذلك مثل كذا. ما علاقة هذا بالاستهزاء بعينيه والاستهزاء بيديه والاستهزاء برجليه؟ أما الرجل الذي كان يقال له ذو اليدين فإن العلماء بوبوا على هذا بذكر ذلك إذا كان الإنسان لا يعرف به ولا يؤثر ذلك فيه ولا يغضبه. فرجل اشتهر فيقال مثلا الرجل محمد الأسمر هو رجل أسود وعرف في الناس بهذا، أو فلان الأعشى أو فلان الأعمى أو فلان ذو اليدين أو من بيطون في يدي إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه أوصاف يعرف الناس بها ولا يتأذون بها، هذا ما استدل به. فهل في هذا أن أقول أنا كيت وكيت يا رجل يا من كذا ويا من كذا؟ لا أبدا، لم يكن هذا منهج السلف. وكتب الجرح والتعديل كتب حافلة بالأوصاف التي ينتقد الشخص من أجلها، وهي الأوصاف التي تحصل بها الضلال، الأوصاف التي يحصل بها الوصف بالبدعة. وأما الوصف الشخصي فلا يحصل وصف للإنسان بسببه ببدعة أو ضلال. قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم قوم جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم قوم عندهم علم ولم يكن عندهم عمل، والضالون قوم عندهم عمل على غير علم وبصيرة. هذه الأوصاف التي بها يذم الإنسان أو يمدح الإنسان. أما وصف الإنسان بالأوصاف الجسدية فذاك شيء لا يعرفه السلف. وأريد أن أفتش الواحد لشيخه إذا وقع في شيء من ذلك عن وصف في كتاب أو ذكر من عالم من العلماء، فإنكم لو أتيتم بعالم أو بعالمين أو بثلاثة فإن الحجة فيما عليه السلف وفيما قرره السلف وبما جاء في كتاب الله وبما في سنة رسول الله لا مازل به عالم من العلماء. لهذا نقول على الإنسان أن ينتقد الناس بالأوصاف التي رتب عليها الشارع الذم والمدح. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر في بعض مصنفاته أن هذه الأوصاف جاء به القرآن والسنة، الإسلام، الإيمان، السنة، البدعة، البر، التقوى، الكفر، الشرك، الإيمان، هذه أوصاف مدح الله عز وجل أصحابا وصفوا بها أو ذم أناسا وصفوا بها. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أما ذكر الأوصاف فهذا ليس من منهج السلف وليس هذا من طريقة السلف، وكما قلنا هذه الطريقة فتنة للمخالف. وينبغي على المتكلم في الجرح والتعديل أن يكون حريصا على الخلق وعلى دعوتهم إلى الله وعلى دعوتهم إلى كتاب الله، يتمنى أن يعود المخالف إلى الكتاب وإلى السنة، يتمنى أن يتوب المخالف عما هو عليه، وليس يقصد أن يسد الباب أمام الناس. ولهذا جاءت مرغبات القرآن وجاءت مرغبات السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا تطبيقا عمليا، والله تعالى أعلى وأعلم.